بعد ما اتناقشنا يا جماعه في مساله اول الطريق وايه الحاجات اللي هشوفها في طريق ربنا سبحانه وتعالى، كان لازم نتكلم عن العقبات. مفيش حاجه سلسه كده، بيبقى في في عقبات، وعقبات مهم ان انا ابقى عارفها وعامل حسابي عليها عشان ما اقعش فيها، لان هي حاجات متكرره. بس احنا لازم يعني ايه نفكر مع بعض. انا من وجهه نظري في عقبات مهمه، انت من وجهه نظرك في عقبات مهمه، فانتوا شايفين ايه اهم عقبه في الطريق ده؟
الشيطان طبعا بيستشرفك في اول الطريق وانت جاي بتبدأ، مش هيسيبك انك تكمل ولا هيهنأ ليه هذا الامر ابدا.
وربنا سبحانه وتعالى قال ان الشيطان ايه لكم عدو فاتخذوه عدو. يعني بص، انت من اول لحظة عارف ان ده عدو ليك.
لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
ده واحد بص قاعد اصام ما وروش حاجة
لك،
لا ورا شغل ولا ورا دراسة ولا هو شغلته يضلك. وهو من اول لحظة، يعني من اول لحظة الولادة بينغز الطفل، وساعة الموت يجي لك في فتنة الممات. فمن أول ما تتولد لحد لما تموت معاك على طول الخط. بل حتى سيدنا آدم أول ما تخلق الشيطان رايح إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق آدم جعل الشيطان إيه؟ يتطوف أو يطيف بيه، عمال إيه؟ يلف حواليه يشوف على أي نقطة ضعف فيه. وده دايما يعني دايما الشيطان ما يشوف نقطة ضعفك عشان يخش لك منها،
يشام من نفس
فعمال يلف حوالين سيدنا آدم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فلما وجده أجوف علم انه لا يتمالك. فيقول لك يعني اجوف، انك اجوف يعني بيحتاج يتملى، فبيجوع بيحتاج اكل، بيعطش بيحتاج يشرب، بيحتاج عنده شهوات، يحتاج مشاعر واحتواء مش عارف ايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه ايه؟ الصمد. فالصمد من معانيه الذي لا جوف له. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يعوز احد. فالشيطان بيقعد يدور على نقطه ضعفك ويخش لك منها، ويحاول دايما ان هو يوقعك.
حته الشيطان دي يا دكتور سبحان الله، طبعا احنا كنت عامل رمضان اللي فات سلسله عن شيطان الياس، كان من اكتر الحاجات اللي الواحد شغلاه قوي في مساله التعامل مع الشيطان، هي مساله فعلا تيئيس النفس في مساله الاصلاح او مساله السير الى الله عز وجل عموما. ان هو بيفضل يجي للانسان يقول له انت مش نافع، انت لا انت بتقع كتير، انت انت مش الطريق ده يا ابني، انت خليك زي ما انت. ايوه بالظبط كده. وده اللي حصل مع سيدنا الحسن البصري لما جاءه رجل قال يذنب الرجل، ارايت الرجل يذنب ثم يستغفر ثم يعود؟ قال يعود الله عليه. قال ثم يستغفر ثم يعود في الذنب، يذنب مره اخرى ثم يعود ثم يستغفر، قال يغفر الله له، ثم مره ثالثه ومره رابعه مره خامسه، الى متى يا امام؟ فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. هو عايز ايوه عايز يوصلك للحاله دي، لحاله الياس وحاله القنوط ده، بحيث ان هو يبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، يخليك في حاله نفسيه مش قادر تكمل في الطريق لربنا،
مش قادر، مش نافع.
ايوه خالص بقى، انت ولا نافع مثلا في عباده، ولا نافع في حفظ قران، ولا نافع في طلب علم، ولا نافع في دعوه، ولا نافع في اي حاجه. كل شويه عمال يأسك في حته معينه بحيث ان هو يبعدك عن الطريق لربنا سبحانه وتعالى.
النقطه الثانيه مشكله التزيين. يعني انت بتحس ان كل التكنيكس اللي في الماركتنج والحاجات دي الشيطان فاهمها جدا من بدري، يعني تشوف ازاي يسمي الاشياء بغير مسمياتها عشان يزينها. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني لما خلق سيدنا ادم وسيده حواء وليها الجنه ياكل منها رغدا حيث شاءوا براحتهم ما عدا شجره واحده بس، يبقى هي دي اللي الشيطان يزينها. فنجد قول الله تعالى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. فتشوف ازاي ان هو المفروض دي الشجره الحرام لا يسميها بغير مسمياتها، دي شجره الخلد بقى اكيد يا ترى ايه اللي وراها. فعشان كده تلاقي ان مثلا ايه دي مش الموسيقى، لا ده غذاء الروح، لا ده دي مش خمره، ده ميه
الشربة دي فوائد
بس لا ويقولك ايه انك تبقى عايز تجرب الحاجه. فدايما تلاقي ان الشيطان يزين لك الحرام ويبغض ليك في الحلال، يقول لك بص ده مش حشيش، ده شوكولاته، ده السعاده كلها، ده القعده. فلازم الانسان يحذر فتنه التزيين.
وكمان هو مش بس يعني الشيطان ليه طرق كتير في الاغواء، يعني زي ما اتكلمنا، ومنها كمان ان هو ما بيجيش مره واحده كده وش في وش يقول لك ايه لا يلا تعالى نعمل المعصيه اللي هتدخلك النار، يلا تعالى كل من الشجره اللي لو انت كلت منها ربنا هيغضب عليك وهيطردك من الجنه. لا، يعني هو الشيطان بينسي الانسان اولا الامر، لان ربنا سبحانه وتعالى عهد الى ادم، قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي العهد. ايه؟ قال تعالى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما، ماشي، وقال له ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. يعني ده العهد، قال له ان ده عدو وهدفه ان هو ايه؟
يخرجك
من الجنه. ومع ذلك الشيطان نساه الامر، نساه العهد. بيعمل ده ازاي؟ ان هو ياخدك ايه؟ واحده واحده. قال تعالى فدلاهما بغرور، فدلهما دي جايه كده ايه، كانك بتنزل الدلو كده في البئر واحده واحده عشان انت خايف ان الحبل ايه يتقطع. فدلهما بغرور فلما ذاق الشجر، ان هو بياخدك واحده واحده، عايز يدوقك اول حته في المعصيه. فلما ذاق ليه؟ لان هو حريص على اول ايه، اول مره هتدوق. انت لو دقت بعد كده اللي هيحصل هتكمل انت. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهم، فهو حريص على الخطوات دي. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فتلاقي الشاب من البداية هو لا لا أنا مستحيل أقع في الزنا، مستحيل الحاجات دي بعيدة عني خالص، إحنا بيننا حدود وإحنا في بيننا ضوابط. فتلاقي واحدة واحدة هو ماشي على الخطة اللي الشيطان راسمها له، فجأة تلاقي نفسه إيه. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف. فالشيطان كيده ضعيف، إزاي الشيطان يتسلط علي؟ شوف بقى، يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان. فضلت ماشي معاه واحدة 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 لحد لما وصلت عند مرحلة ما بقيتش عارف أقول له لأ. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه إيه؟ يأمر بالفحشاء والمنكر. طب ده اللي كان إيه؟ كيده ضعيف، بقى دلوقتي بيأمرني ليه؟ لأن أنا سلمت نفسي واحدة واحدة لخطوات الشيطان.
وسهل إن أنا مع أول خطوة أقطع رجل الشيطان، يعني الزنا بدايته نظرة. أقطع رجل الشيطان عند النظرة أسهل بكتير جدا لما أوصل والعياذ بالله المرحلة أصعب كتير جدا. هو دايما أي طريق لما بيكون سهل كل الناس تمشي فيه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الطريق ده فيه فتن أو فيه عقبات عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبر الصادق من الكاذب. الآية اللي كلنا حافظينها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا إيه؟
آمنا
وهم لا يفتنون. يبقى الطريق ده فيه فتن
اختبارات،
والفتن دي عشان أنت يبان صدقك.
طب حيث
معلش، ما هو إيه الفرق ما بين الناس وبعضها؟ يعني انك انت الفتن كاشفة. فمن الفتن الخطيرة جدا جدا واللي يمكن احنا واقعين فيها في الفترة دي، ربنا رب يعافي المسلمين جميعا، مسألة تسهيل الحرام، وان الحرام بقى سهل جدا والحلال بقى صعب. بقى سهل جدا ان واحد والعز والله يزني،
صعب انه يتجوز،
صعب جدا يتجوز، شو بيدفع
كده يعصروا عليه.
سهل جدا ان هو يشتغل شغلانة حرام
اجر كبير
كذا الف ويقدم فيها مثلا خمور او حاجة، وصعب جدا ان هو يلاقي شغلانه حلال بوقت كويس يعرف يعيش بيه ويعرف ياخد بيه مرتب كويس جدا. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصه اصحاب السبت، قصه اصحاب السبت، واسالهم عن القريه التي كانت ايه
حاضرة
البحر اذا عدونا في السبت يستأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة ويوم لا يسبتون لا تأتي. الصوت كان عندهم حرام يوم السبت، كان ربنا سبحانه تلاهم ان يوم السبت اليوم الواحد ده الحرام ايه السمك كتير جدا، وبقيت ايام الاسبوع مفيش خالص. تمام، تخيل احنا في الفتنه دي، هيقول لك طب احنا هنعمل ايه وهناكل عنا منين؟ ما احنا غصب عننا مضطرين نصطاد يوم السبت. بس هما بقى يعني ايه شغلوا دماغهم، عملوا فيها فهلاويه يعني. قال خلاص احنا نحط الشبك يوم الجمعه ونشيله ايه
يوم الاحد،
نشيل الاحد. احنا اصطدنا يوم السبت؟
لا
اصطدناش، احنا عملنا حاجه حرام. اعوذ بالله من الحرام. فاكرين ان هما يضحكوا على ربنا والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم واختبرهم بحته الصيد يوم السبت الحرام سهل جدا، والصيد طول الاسبوع الحلال صعب وما فيش اصلا حاجه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ كذلك نبلوهم
بما
كانوا يفسقون. ده بسبب معاصي ليك ربنا ابتلاك بهذه الفتنه. طيب المفروض بقى ان انا اعمل ايه؟ المفروض انك تصبر برضو عليها، وعبوديه لله سبحانه وتعالى انك انت تنفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى. طب هم لما عملوا كده ايه اللي حصل؟ ربنا مسخهم قرود وخنازير. يعني حتى كان دكتور محمد بيقول ده هم قتلوا انبياء وعملوا يعني سورة البقرة كلها مصايب بني إسرائيل أصلا. ومع ذلك العبادة أو الذنب ده هو ربنا مسخهم قرود وخنازير. فمش معنى أنك أنت في فتنة انك انت خلاص الحمد لله ربنا نجاك منها انت كده كويس، لكن لو وقعت فيها مش مشكله حاول بعدها، لا ده في ممكن عقوبه تنزل اصلا، ده ممكن يبقى في عقوبه وعقوبه شديده جدا جدا جدا. فانا شايف ان الفتنه دي فتنه مهمه جدا وصعبه جدا بصراحه،
ولازم الناس تعرف ان ربنا ما بيضحكش عليه. يعني اكبر مشكله انك يبقى في عمل تطوعي معين مختلط، وبنت معينه مستمره في العمل التطوعي ده وعارفه انها متعلقه بالشاب ده، وتقول لك لا ده احنا اخوات، ده انتوا اللي نيتكم وحشه، ده انتوا اللي فاهميننا غلط. ربنا ما بيضحكش عليه، ده اهم درس فعلا احنا لازم نفتكره.
هتضحك على الناس وهتضحك على اصحابك ومحدش عارف يمسك عليك، بس ربنا ما بيضحكش عليه فعلا.
وبرده يا دكتور من الفتن اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها في كعقبه من عقبات الطريق، ان برده مساله رواسب الجاهليه، وده مصطلح شويه الناس ايه عايزين بس هو حقيقي صراحه. ليه مساله ايه؟ ان انت بعد ما بتقطع شوط في طريق ربنا سبحانه وتعالى او طريق الهدايه او طريق التدين او طريق القرب من الله عز وجل، في حاجات من نتيجه الطاعات اللي انت بتعملها سواء العبادات او ترك المنكرات او التدرج حتى في مسائل الطاعه المختلفه، انت خلاص بتوصل لحاله ايمانيه معينه، لكن ده في وقت ايه الهمه والنشاط. لكن احيانا بيجي عليك بقى وقت فتور اللي انت بتبقى فيه ضعيف الايمان، الوقت ده لو انت ما قدرتش تضبط نفسك وتسيطر عليها بيحصل بقى ايه؟ ان انت بيطلع رواسب الجاهليه، الحاجات اللي كانت قديمه عندك
شغل بقى القديم.
ايوه بالظبط كده، تبدا تطلع واحده واحده. ايوه العيوب بتاعت النفس، العيوب بتاعت القلب، العيوب اللي انت كنت عليها زمان قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالهدايه ونفسك كنت تغيرها وبدات تقطع شوط في تغييرها، لكن ايه في وقت الفتور ووقت ضعف الايمان عندك بدات تظهر. زي بالظبط الموقف بتاع الصحابي سيدنا ابي ذر لما حصل موقف بينه وبين احد الصحابه وسبه بامه او عيره بامه، راح يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا ابي ذر اعيرته بامه؟ اللي هو ايه ده انت عيرته بامه؟ قال نعم يا رسول الله. قال انك امرؤ فيك جاهليه، الحته دي لسه ما تصلحتش. وبالتالي سيدنا ابو ذر راح واعتذر للصحابه والموقف خلص، بس الشاهد انك امرؤ فيك جاهليه. فاحنا محتاجين ان احنا ناخد بالنا قوي من امراضنا القديمه، محتاجين قوي ناخد بالحاجات اللي احنا كنا بنقع فيها والذنوب او المعاصي او حتى العيوب بتاعتنا اللي كانت قديمه، اللي ممكن في لحظات الضعف الايمان او حتى ضعف النفس او قله العبادات او قله العلاقه مع الله عز وجل تظهر مره واحده.
فعامله زي الرواسب اللي في كوبايه الشاي مثلا.
بالظبط كده، انت قدامك كوبايه الشاي عادي خالص ميه وبتاع، اول بس ما بتقعد تلف سواء بقى
معلقه الفتن بقى.
ايوه المعلقه دي انت بتعملها كده يا اما فتنه يا اما قله عباده يا اما قله ايمان يا اما بتطلع ايه كل الحاجات اللي جوه.
هي بس مش بتوقعك، هي بس مش بتوقعك، هي خالص. بتعمل تشوه في التدين بتاعك.
بالظبط، بيبقى نموذج مشوه بالنسبه للصوره اللي انت نفسك توصلها في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى.
عشان كده كان سبحان الله يعني من اجمل الجمل اللي سمعتها من الشيخ يعقوب جزاه الله كل خير، ان من اهم النقاط في الالتزام عشان ما تقعش في العقبه دي هجر العوائد وقطع العلائق. الله. انك من اكتر الحاجات اللي بترجعك لورا وبتكون فتن ليك انك ما قطعتش، سايب لسه ديول للحاجات اللي انت متعلق بيها والحاجات اللي ترجعك تاني. ومن اهم الفتن ان احنا ممكن نواجهها كعقبات في بداية الطريق الشغل طبعا، يعني احنا لازم نكون صراحة زي ما بنقول الالتزام مش خانقة والالتزام مش وردي، ان فعلا انت دلوقتي لما حد بياخد خطوات في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، شاب مثلا التحى بنت معينة انتقبت، طبعا في فرص عمل كتيرة جدا بتتقفل عليك، وفعلا اماكن كتيرة جدا يقول لك احنا عايزين بنت حسنة المظهر ويا ريت لو تكون مش متجوزة ويا ريت في ايه يعني في قصدي، فانت جاية لي كمنتقبة كده احنا هنعمل ايه، ما عندناش اتش ار منتقبة، ما عندناش مش عارف ايه، وكذلك في حاجات كتير جدا. فدلوقتي دي فتنة، بس الفتنة دي لها حل ولازم انك تجتهد فيها على قد ما تقدر. يعني انا شخصيا من الحاجات اللي الواحد بيحاول ان هو يسعى فيها ان الواحد يحاول يثبت بالحقيقة وبالواقع العملي وبالنموذج انك ممكن وانت انسان ملتزم وبتحاول قدر الامكان انك تكون ملتزم وملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة المتحي، وفي نفس الوقت تكون ناجح دنيويا جدا. فعشان تتخلص من فتنة صعوبة انك تلاقي فرصة عمل كويسة، تقل نفسك، تقل السي في بتاعك، تقل خبراتك، ممكن تدخل اماكن صحيح هم شكلك مش مقبول ليهم، انما احيانا يجبر ليك بسبب انك قوي في تخصص معين وفي دراسات معينه فاجتهد على نفسك واشتغل.
ولما تحرم من حاجه زي دي كده قابل بيها ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انا حرمت من دي بسبب ديني
فيك يا رب
وكمان يعني من الفتن اللي ممكن تقابل الشباب، انا بتكلم مثلا من واقع الشباب اللي احنا بنبقى عايشين فيه، فتنة النساء يعني
اصعب فتنة يعني ما تركت على امتي،
اعظم فتنة، اعظم فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الدكتور محمد بيقوله قال ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء، وحط ايه خط تحت ايه اضر، يعني فتنة مضرة بتضر بقلب الانسان، بتحلق دين العبد، يعني بتضيع الانسان. تلاقي شاب كده بدأ ماشي في الطريق، كتير من الشباب والله سبحان الله بدأ يجي معانا ما شاء الله الدروس وبدأ يمشي في الطريق، لكن هو كان عنده مشكلة ان هو كان بيحب واحدة متعلق بيها ماشيين في الحرام، فتلاقي فترة دي خلاص فترة قرار، اما ان هو هيكمل في الطريق واما ان هو هيرجع وبيسيب كل حاجة. اصلا بيقول انا مش هينفع اكمل في الطريق انا عارف ان ده حرام وعارف اللي انا بعمله ده بيبعدني عن ربنا، فمش هينفع يمشي بايه زي ما احنا قلنا بقلبين، لا هو بيكمل بيختار البنت دي لان الفتنة قوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإحنا عايزين نحذر من الفتنة دي، فتنة النساء. كتير من الشباب دي الفتنة اللي بتوقعه، فخد بالك عظم الفتنة دي.
واحيانا بيبقى شطم زينها الشفتة زينة غريبة جدا وشفتها وسمعتها كتير، ان شاب معين يبقى في علاقة معينة مع بنت او بنت في علاقة مع شاب وعايزة تاخد خطوة انها تقرب من ربنا وتلتزم مثلا، ويكون السبب اللي صاددها انها خايفة لو التزمت او قربت من ربنا انها تقطع العلاقة دي، وتقول لك ايه بص اصلا لو قطعت علاقتي بيها ينتكس، وهو يقول لها بص اصلا
كده ظلمته
وانا يا جماعه لو قطعت علاقتي بيها تنتكس، ده انا اقنعتها بالحجاب واقنعتها بكذا وكذا، فيقول لك انا عندي عقبه في اني مش قادر اقطع علاقتي بيها. ده انت اكبر عقبه في طريقها الى الله سبحانه وتعالى، وانت اكبر عقبه في طريقه الله، فلو انت بتحبها بجد اتجوزها، مش عارف تتجوزها سيبها، وانت كذلك لو بتحبيه سيبيه، لانك اكبر عقبه في طريقه لدينه، والشيطان بيزين حواركم ده ان انت سبب ثباته بقى على الدين.
في قاعده مهمه واحد علمهاني، قال لي بص يا ابني حدش بيتجوز غير مراته، صح؟ فهي لو مراتك هتتجوزها، لو مكتوبه لك هتجي لك باذن الله سبحانه وتعالى.
كان حد من مشايخنا برضو قال لي يعني نصيحه، يعني قال لي من اعظم مداخل الشيطان في فتنه النساء ان هو يخليها تصعب عليك،
صح؟ الله
يعني الشيخ وجدان ربنا يبارك فيه قال لي من اعظم مداخل الشيطان في فتنه النساء ان يخلي البنت ايه تصعب عليك، هو ده الدين قله الزهد حرام عليك وانت برضو مع البنت وتاخد وكده وقلبها
ينهار،
فنحذر الشباب من الباب ده.
من الحاجات الخطيره جدا كعقبه فعلا كأود مساله الضغط، يعني لما جيت وقفت قدام حديث ابو طالب، ابو طالب ليه يعني ليه كفر؟
حيث عجيب
جدا. ليه يعني ايه اللي جبره على كده؟ وكان حتى بيصعب عليا في الاول، يعني كان
طبعا بيصعب عليا برضو على
فكره، فما جيت اشوف هو ليه كده بصراحه ما عادش بيصعب عليا. ابو طالب كان عنده هدف واحد في حياته، ان وشكلي قدام الناس، دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان شكلي قدام الناس،
صح صح.
انا عمه ما
ينفعش يحصل،
فكان اهم حاجه عنده نظر الناس، عمره ما فكر في نظر الله سبحانه وتعالى. عشان كده حتى لما عرض عليه الاسلام هو عارف ومتاكد ان الاسلام هو الصح رفضه، وقال لولا ان تعيرني العرب ويقولوا حملاني عليها الجزع لاكررت بها عينه. وكان ده كان ليه شعر يعني كان بيقول ولقد علمت بان دينك من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبين. الراجل عارف ومتاكد، بس انا مشكلتي ايه؟ اصل الناس هتقول عليا ايه؟ اصل شكلي يكون ايه؟ يخش شعب بثلاث سنين في المجاعه عشان الناس هتقول عليا ايه؟ فدي حاجه مهمه جدا، ما تفكرش في نظر الناس اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال
السلام بقى بالايد ولا
حاجات كتير جدا بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ما الناس اللي انت بترضيهم دول قلوبهم بين اصبعين من ايه؟ من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى. هي ايه اللي بقلبه يخليه يبغضك انت؟ طب سلم على بنت خالتك، طب سلم على بنت
عمتك، سيزعلوا مني، سيقولوا
عليا قليل الذوق، طب الفرح مش عارف اعمل ايه الفرح. طب ما كل ده ما حرام، بس الناس هتقول عليا ايه؟ طب شكلي قدام الناس لو عملت فرح اسلامي هيقعدوا يتريقوا عليا، واخد بالك؟ لو عملت كذا، لو لبست الحجاب اصحابي هيقعدوا يتريقوا عليا، وهبقى ماشي في الشارع يقولوا لي يا حاجه. فهو كل تفكيره نظر الناس، دي ازمته الرئيسيه. يعني من اسامي يوم القيامه في سورة الواقعة ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الخافضة رافعة. الموازين بتتغير تماما. فاللي هيفكر في نظر الناس هيبقى والعياذ بالله نهايته يعني ايه عادي ممكن يبقى
كمان يا دكتور ضغط الناس ده. يعني حتى لما تتأمل في السنة في حديث توبة سيدنا كعب بن مالك في إشارة جميلة جدا في الحديث. سيدنا كعب لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع, عارفين سيدنا كعب تخلف عن غزوة تبوك وان في منافقين كتير جدا تخلفوا. لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع ووصل المدينة, سيدنا كعب قرر ان هو ايه هيصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام, ودخل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ان انا ما كانش ليه عذر, خلاص قال الصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اما هذا فقد صدق, خلاص يعني مفيش بعد كده. فبيقول ايه, فلما اتحرك خلاص سيدنا كعب وقام من عند النبي عليه الصلاة والسلام قال فثار علي رجال من بني سلمة, من قبيلة ايه سيدنا كعب. قال له انت عملت ده, انت ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا, يعني عجزت ان تعتذر بما اعتذر به المنافقون. يعني الناس جات قالت للنبي كل واحد انا مش عارف كان عندي ظروف,
والنبي قبل
قد كان كافيك ذنبك استغفار النبي لك. شوف بيقول ايه بقى, قال فما زالوا يؤنبونني, فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع الى النبي فاكذب نفسي. يعني شوف الضغط وصل حد فين, ان واحد قعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وقال له انا تخلفت وما كانش عندي عذر وكان عندي جملين وكل حاجه, وقال انا كنت هرجع اقول لا انا الكلام ده ما حصلش انا كذاب انا كان عندي عذر والله. فالضغط المجتمع وضغط الناس ممكن يوصل واحد شاب من الشباب او بنت ان هي تتنازل عن مبادئها. ليه؟ علشان مش هتحمل, هو شخصيته ضعيفه هينكسر لو الناس ضغطت عليه. فتلاقيه ايه, لا انا مش عايز ادخل نفسي في الصراع ده, خلاص انا كده خلاص انا معاكم تمام.
نفس القصه برضو شريف في مساله العادات والتقاليد دي, برضو هتدخلنا في اشكاليه رهيبه كعقبه من عقبات السير الى الله عز وجل في مساله ان المفروض انت خلاص تدينت او مشيت في طريق الهدايه او في طريق ربنا سبحانه وتعالى, فانت بوصله قلبك وبوصله عقلك وبوصله حياتك اتغيرت على ايه, على مراد الله عز وجل وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم, وتبدا كل حاجه انت بتوزنها بميزان الشرع, بميزان قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, مش بميزان الناس بعملوا ايه او بيقولوا ايه او هيعملوا ايه او بيسووا ايه. وده كانت من اكبر الافات اللي القران حذر منها في مساله الامم السابقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه, بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم مهتدون. احنا نشوف هم بيعملوا ايه واحنا نمشي وراهم, هم مش كانوا بيعملوا كده يبقى احنا نعمل زيهم, مفيش عندنا اي اشكاليه. احنا عايزين نقول دي اكبر عقبه لازم احنا نتخطاها, ودي فعلا مسألة العادات والتقاليد. ان انت مش بنقول ان انت ما تمشيش على عادات والتقاليد, ولكن انت اوزن العادات والتقاليد على ميزان الشرع. عايزين بوصلة عقلك وبوصلة قلبك وبوصلة نفسك في رحلة السير الله عز وجل تختلف, تبقى بوصلة قرآنية, بوصلة شرعية, بوصلة قال الله وقال رسول الله. بتجيب كده الأعراف او بتجيب العادات والتقاليد وتوزنها, هل العادات والتقاليد دي على الشرع, فيها مخالفة شرعية, فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في الحتة دي بالذات, يبقى أنا ما أعملهاش. طب ما فيش فيها حاجة, خلاص ما فيش مشكلة أن أنا أعملها بما أن ده مظبوط أو مضبوط على
وسط قومي
بالضبط, قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله, شايف من أكبر الضغوط اللي بيواجهها أي إنسان في بداية الطريق هو ضغط الأهل, ابتداء من أول إيه يا عم أنت هتعمل لنا فيها شيخ وأنت هتعمل لنا فيها شيخة, ويبدأوا يقفوا لك على الوحدة وتبدأ الحرب في البيت. هو أنت تقعد تتفرج معانا على التلفزيون يا عم الشيخ ولا مش هينفع, هو أنت إزاي شيخ وتعمل كذا, يتلككوا على كل نقطة وعلى كل عمل أنت بتعمله, أي حاجة أنت ما سمعتش فيها الكلام, أي حاجة أثرتها. هو الدين بيقول لك هو ده اللي بيقولوه الشيوخ اللي أنت بتسمعيهم هو حجابك ده. فالموضوع ده خطير جدا, فانت لازم تنتبه ليه.
سيبقى باكج كده على بعضها.
فاحنا من اهم الحاجات اللي عايزين نقولها يا جماعة ان اسلوب التعامل مهم جدا طبعاً. لازم يكون الانسان ما بياخدش الموضوع بالصدام, وهو ده اللي بيقعدوا يصوروه في الافلام. نقطة واحدة مثلا مصرية جايبها ايه الفازة دي حرام وتكسرها, ايه التلفزيون ده حرام ويكسرها, ده التصور اللي ممكن يكون مبني على بعض حاجات عملية كده. لا صح, ما تخليش ان في تصادم. انا بحب مبدأ فكك الحزمة واجعل ليه وسيلة من اهلي, بدل ما تبقى بتحارب البيت كله وكله عليك, لا شوف مين الطرف الاقرب ليك في الاتجاه بتاعك ده, فاجعل ليه وزيرا من اهلي. ممكن اخوك, أختك والدتك تلين والدك، ويكون في بعض المساومات ويشوف لازم تكون أنت اللي واقف لنفسك على الوحدة أكتر منهم. أهم حاجة تفرق معهم فعلا المعاملة، وأشوف هم عاوزين إيه. ووالدتي مثلا عايزة حاجة في المواعين أساعدها فيها، أساعدها أضغط على نفسي في
أمور أكتر، يعني
يحسوا إن أنا أفضل. أربط كل خير أنا بعمله بالتزامي وديني، وإن هو ده السبب اللي خلاني أطيع، هو ده اللي خلاني أعمل. خليني مثلا أقول مثال بسيط أنهي بالنقطة دي، كحاجة مشهورة قوي في أهم الضغط المجتمعي من الأهل في بعض المشاكل، موضوع السلام وموضوع حضور الأفراح والقصة دي. في موقف حصل لي أنا واحد قريبي، خلاص المفروض إن هو كان كنا إحنا الاثنين لسه في بداية الالتزام، وكان فرح مهم جدا في العيلة لازم يتراح وما ينفعش، ولو ما رحناش هتحصل مصيبة. فاتفقنا إن إحنا لأن هيحصل مصيبة كبيرة فعلا، فإحنا هنقف بره ونسلم بس، خلاص الكلام واضح، هو مش هينفع نخش جوه ولا أغاني ولا بتاع، إحنا هنقف بره خلاص وهنسلم بس وخلاص. فإحنا واقفين جت واحدة معينة من قريبتنا كده، بس هي محرمة علينا خلاص، معروف انها بتسلم كل حد هتاخده سلام وبص واحضان يعني بص. فبيقول لي هنعمل ايه؟ بقول له بص احنا ما بنسلمش، بقول لك
اثبت
اثبت والله بد احنا لحيتنا بتبدأ تنبت كده تمام. فهي جت وجيت معدية ايه علينا، فانا والله الحمد لله هي جاية هتسلم وبتمدي، فانا ايه عملت كده خلاص. ام هي مدت ايدها ليه فهم ايه مسلم، هو جاي بتندي ايد، شوف بقى ان هي اللي تحرجه وتقول له الله مش الشيوخ ما بيسلموش، قلت له الله عليك ده بص والله وهي واقفة بص من ارض الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس واحنا واقفين. كذلك يبقى في فرح يضغط عليك جدا وتروح، هم يقولوا لك ايه بقى؟ هو انت مش انت قلت ما بتحضرش افراح؟ طب اما انت قلت ليه؟ طب طالما جيت طب ما جيتش فرح فلانه ليه؟
خلاص بقى
بس كذلك المصيف كذلك كذا، اثبت ولا تتاثر بهذا الضغط.
النقطه هنا في الحته دي برضو مهمه، ان مهم ان الشاب يبقى فاهم ان ابوه مش عدو. يعني ايه؟ يعني بلاش تستحضر صوره ان انت سيدنا بلال وان ابوك ده اميه بن خلف
او اذر وكده ابيه اذر،
يعني بلاش تسقط احاديث التعذيب بتاعه مكه على ابوك وامك،
ولا نصبرن على ما
اذر. ايوه هو انتوا كده دي السنه ومش يعني، بس اهدى شويه اهدى بس اهدى، هو خايف عليك. هو على فكره والله فعلا اهلك رغم ان هم كانوا يعني ممكن يكونوا بيحاربوك جدا في البدايه، الا ان هو حابب اللي انت فيه ويتبسط جدا لما يلاقيك بتصلي وصوتك حلو في القران ويبقى مبسوط وطاير بيك.
ما خفت من الشاب ده؟
هو بس خايف عليك، الاعلام مسيطر على شاب. فانت الشاب
بصوره ذهنيه معينه،
الشاب مهم ان هو يكون عنده الوعي ده، ان انا فاهم ان التوجيهات ان هو مش ضد الدين ولا هو كاره ان انا ابقى كويس، هو بس خايف عليا، فاتعامل بنوع من حسن الخلق مع الحزم. والنقطة اللي دكتور محمد قالها معلش حتة مهمة بس، ان كتير من الناس اللي يعني الناس بتدخل لنا من خلالهم الشخص اللي هو الملتزم اللي عليه ظاهر الالتزام اللي بيعمل التنازلات دي، يعني تقول طب ما عمك فلان هو الملتحي وحاضر معانا الفرح وانت يعني متدين اكتر منه،
وانت ليه يا بنتي ما بتاكليش معانا؟ تحطي النقاب من اخو جوزك ده زي اخوكي ده زي كذا.
بنقول يا دكتور محمد بنقول ان احنا بننصح الشباب ان انت ما تبقاش الحتة الباب او الحتة المكسورة ان الناس تدخل منها، صح. سد الباب ده.
في بعض الناس ما بيسمع موضوع العقبات ده يبتدي خاف، يقول بص انا بدأت اخاف، وبالذات حديث يبتلى المرء على قدر دينه،
يبقى انا خلي ديني
فان وجد في دينه صلابة شدد له في البلاء. يقول لك بس انا هخلي في ديني رقة، اقلل ديني عشان اقلل الابتلاءات. ناصح ان شاء الله
خطه في منتهى الذكاء.
هقول لكم مثال حلو قوي حل عندي الاشكاليه دي. عندنا في الطب حاجه اسمها البين ثريشولد. ايه الكلمه دي معناها ايه؟ معناها النقطه التي يبدا عندها الاحساس بالالم، وبتختلف من واحد للتاني. فممكن مثلا حسام خلاص رجل حمول شويه، عشان يبتدي يحس بالالم مثلا لازم اديله 10 يدات مثلا، يبدا بعدها يعني ايه يتوجع. ممكن واحد فرفور شويه مثلا لو خد يدين يتوجع. نفس الالم اللي حسام حسه بالعشر خبطات هو نفس الالم اللي انا مثلا حسيته بخبطتين، فالنهايه ان انا هو نفس الالم بالظبط، بس الفرق ايه؟ هو خد 10 خبطات وانا خدت خبطتين. تعال نطبق ده على البلاء بقى، ان انت مقدار اللي هيبدا عنده الاحساس بالالم عند البلاء بيبتدي عندك يبقى مختلف. فممكن واحد يصاب بعشر ابتلاءات يشعر بألم هو نفس الألم اللي التاني شعر بيه عند أول ابتلاء.
الله جميل.
فتلاقي عندك اتنين، واحد عنده بلاء واحد حاسس بألم شديد جدا، واحد عنده عشر ابتلاءات حاسس بنفس الألم. طب ايه الفرق بقى بين الاتنين؟ ان ده خد ثواب عشر ابتلاءات، خد ثواب ورفع درجات بعشر ابتلاءات، وده بابتلاء واحد. فهي دي بقى ايه؟ ان وجد في ديني صلابة شدد له في البلاء وشدد له في الايه؟ في الاجر، وشدد له في الثواب.
كمان يا دكتور مسألة البلاء عايزين نقول يا جماعة ان ده اصل اساسا في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، وده نتيجة تمحيص ما بين المؤمن وما بين المنافق وما بين الكاذب وما بين الصادق في رحلة السير الله عز وجل. اللي هي مسألة طبعا احنا عارفين الحديث بتاع الغلام الأخدود، حديث طويل وبتاع والكلام ده، الشاهد منه عايزين ناخد حتة كده صغيرة اللي هي مسألة ايه، ان الراهب لما شاف واقع الغلام اتغير وان بقى ليه كرامات وان بقى ليه حال مع الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى أجره على يد هذا الغلام هذه الكرامة، فقال له كلمة جميلة قوي، قال له حاجتين، قال له أنت اليوم أفضل مني، خلاص انت النهارده بقى خدت درجه اعلى من اللي انا كنت عليه، وانك ستبتلى
على طول.
الموضوع منتهي، انت اخترت الطريق ده، اخترت ان انت تكون في زمره الصالحين، في زمره الناس اللي هي نفسها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتمشي على طريق الهدايه، خلاص انك ستبتلى. وزي ما الدكتور محمد كان بيقول ان هو الابتلاءات واحده والاجر بتاعها على قدر انت صبرك، ومش بس كده ان انت تستعين بالله عز وجل على قضية الصبر في البلاء، وان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى انه يرفع عنك هذا البلاء، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وبحمده.
انا بس يعني ايه عايز اقول تعليق على موضوع البلاء سريعا، يعني برضو كتير من الناس بيبقى عنده تصور ذهني ان البلاء ده هيبقى بلاء حاجة هتخبط في الدنيا بتاعتي، حاجة فيها امني ان انا حاجة هتخوفني، لازم يكون بلاء مرض حاجة جديدة. لا خالص، ممكن البلاء بتاعك ان الدنيا تفتح عليك، ممكن البلاء بتاعك ان انت بعد ما انت
الفقر اخشى عليكم،
بعد ما انت تبت وخلاص وقطعت علاقاتك، ان تلاقي البنت اللي انت كنت عايز تكلمها بتكلمك تاني. والله كتير من الشباب بيحكي لي كده،
ليله رمضان
يقول لي فضلت احاول اكلم بنت
واكلمني
مفيش، اول لما دخلت المسجد وبقولت خلاص
كل سنه طيبه
وجبت الطاقيه ومش عارف ايه وبتاعه
بتشيخ،
الاقيها بعت لي رساله، او واحده صاحبتها بتكلمني على فكره لو انت كلمت فلانه دلوقتي هتوافق،
هي مستنيه.
شوف سبحان الله، ما هو الشيطان شغال على الناحيتين. فما ما تتخيلش، اصل بعض الشباب يخاف ايه ده ابتلاء
والابتلاءات دي
لا فالابتلاءات بتبقى ايه بالسراء والضراء. ومن مداخل الشيطان كمان في نقطه البلاء ان هو بيخوفك، يعني هو بيجي انت بتشتغل شغلانه والشغلانه دي فيها حرام، فانت عايز عارف ان هي حرام عايز تسيبها، فالشيطان يقول لك ايه انت لا هتسيبها مش هتلاقي تاكل. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يجي لك يخوفك من الطريق. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفك من الطريق من طريق ربنا أن أنت المتع بتاعتك هتضيع، أو يخوفك من أولياء يعني يخليهم في أولياء الشيطان، يخليه في منزلة عالية وهيعملوا فيك ومش عارف إيه، فيخليك إيه تخاف منهم،
يعني يخوف أولياء، ومش هو اللي بيخوف الأولياء، لا ده بيخوف الناس بأولياء
من أولياء من أولياء،
يعني أولياء الشيطان.
إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه. ماشي. قال تعالى إيه؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإحنا عايزين نفهم خطورة تخويف الشيطان في الباب ده.
صحيح. إحنا في الختام كده يا جماعة، يعني زي ما اتكلمنا عن أول الطريق والخطوات المفروض ناخدها في أول الطريق، وكان لازم ونقطة مهمة جدا ان احنا نحذر وننبه لأهم العقبات اللي انت هتلاقيها في الطريق، مش معنى كده ان احنا نخاف، ولكن احنا بنعرف العقبات عشان يكون شعارنا فلا اقتحم العقبة. ومن الآيات المهمة جدا اللي لازم تكون شعارنا في الحياة ونفتكرها دايما قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيه اللي حصل بعد ما جاله ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء ونجح فيه ونجح فيه واقتحم عقبة ووراه عقبة؟ قال إني جاعلك للناس إماما. فاعرف إنك بعد ما هتصبر على هذه الابتلاءات وعلى وبعد ما تقتحم هذه العقبات أبشر بالإمامة في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا للمتقين إماما.
آمين يا رب.